نعم.
قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: وأعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع
لأننا تكلمنا عن الفقرة العاشرة. وأعلم رحمك الله أنه لا يتم بإسناد واحد. تكلمنا عليها. وأعلم رحمك الله أنه لا يتم بإسناد واحد. الفقرة السابقة.
قال: واعلم رحمك الله انه لا يتم اسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم مسلما فمن زعم انه قد بقي شيء من امر الاسلام لم يكتمناه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبه وكفى به فرقه وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الاسلام ما ليس فيه.
لا يزال الكلام مستمرا على قضية الاتباع ونبذ الابتداع. يقول رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. حتى يكون متبعا أي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، مصدقا بكل ما يجيء عن الله تعالى سواء كان في الكتاب أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. مسلم أي منقادا، يسلم لله عز وجل ولما يجيء من عنده وينقاد ويطيع، فلا يكون منه شيء من الرد أو نحوه، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يتم إسلام عبد يفهم كما شرحناه مرارا في نظائره أنه على التفصيل المعروف. لا يفهم من هذا أن الإسلام ينتفي بالكلية مع انتفاء مطلق التسليم أو مطلق الاتباع، بل يفصل على حسب ما مضى. وشرحنا طريقة المصنف رحمه الله في الإطلاقات التي تسوغ في مثل هذا المقام، ثم بيّن فقال: فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم. انتقل إلى جزء مما يدخل في قضية الاتباع، وهو اتباع السلف. وقد مر معنا في كلامه أنه خصه بالذكر وأكد على أهمية اتباع السلف، وشرحنا ذلك والحمد لله. فمن جملة ما يدخل في هذا من المعنى أنه ليس هناك أمر من أمور الإسلام والدين لم يكفناه الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهذا من اتباعهم الذي عرفناه. من اتباع السلف أن تعرف تماما وتوقن أن السلف قد كفونا جميع أمور الدين من جهة القول والعمل، فما من أمر من أمور الدين إلا وقد تكلم فيه الصحابة رضي الله عنهم، ولو بوصف العموم. يعني حتى لا ترد علينا الجزئيات الحادثة لسنا عن هذا نتحدث، وإنما نتحدث عن الأمور العامة والمسائل التي يحتاج إليها المسلم عموما، فلا يمكن أبدا أن يمر منها شيء على الصحابة رضي الله عنهم ما تكلموا فيه. من جهة العمل، ما من عبادة وما من عمل إلا وقد أتى به الصحابة رضي الله عنهم. حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. فعندما نقول لا بد من اتباع السلف، لا بد أن نستحضر هذا الكلام جيدا. وكما سبق معنا في شأن البدعة، عندما يقال لصاحبها: هل عرفها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل بينها للأمة أم لا؟ فكذلك نتكلم هنا في شأن السلف سواء بسواء. فالذي يبتدع بدعة يتكلم في مسألة لم يتكلم فيها الصحابة، يأتي بعبادة لم يأتها الصحابة، نقول له: هل تكلموا في هذه المسألة أم لا؟ وهل عملوا بهذا العمل أم لا؟ فحقيقة الأمر كما شرحنا من قبل أنه يأتي أمرا لم يتكلم به السلف ويعمل عملا لم يعمل به السلف، وحقيقة الأمر أنه يزعم أن هذا الذي يأتي به لم يكفناه السلف والصحابة رضي الله عنهم، وبناء عليه فهو مكذب له عندما يدعي مثل هذه الدعوة بلسان حاله أو لسان مقاله، فلا شك أنه كذاب. قال: وكفى به فرقة وطعنا عليه. كفى به فرقة للمسلمين، قد تكلمنا في هذا مفصلا حيث ذكره المصنف على أنه من أصول السنة والدين لا بد من لزوم الجماعة ونبذ الفرقة والاختلاف، وشرحنا هذا. كفى به فرقة للمسلمين وللجماعة، وكفى به طعنا على السلف. لما كان مكذبا لهم فهو طائم عليهم، لما كان زاعما أن هذا الأمر الذي أتى به لم يكفناه السلف ولم يتكلموا فيه فهذا طعن عليهم، لأنه لا يخلو إما أن يكون خيرا أو يكون شرا، هذا الذي يأتي به إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، وهو عند نفسه وفيما يدعو إليه لا شك أنه يقول هو خير وإلا لما أتى. فحقيقة الأمر إذن أن هذا الخير بزعمه قد فات الصحابة، هذه العبادة قد فاتت الصحابة، هذه المسألة النافعة قد فاتت الصحابة، وأي طعن عليهم فوق هذا؟ ولو كان الأمر كذلك بارك الله فيكم لما استحقوا التفضيل، لما استحقوا أن يفضلوا على عموم المسلمين وخصوصهم. لو كان يجوز أن يتوصل من بعدهم إلى خير لم يتوصلوا إليه فلازم هذا أن يكون أفضل منهم، وهذا طعن في حكمة الله تبارك وتعالى التي اقتضت تفضيل هذا الجيل على من بعده. لما كان شأن هذا الرجل كذلك قال: وهو مبتدع ضال مضل الذي يحدث في الدين ما ليس منه ويطعن على الصحابة رضي الله عنهم والسلف، لا شك أنه يكون مبتدعا ضال مضل. ثم بين فقال: محدث في الإسلام ما ليس فيه، بهذا الذي يتكلم فيه وبهذا الذي يأتيه من الطعن في الصحابة والسلف، لا شك أنه بكل هذه الأمور يحدث في الإسلام ما ليس به. فهذه قاعدة مهمة بارك الله فيكم من قواعد الاتباع، نتبع السنة، نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتبع السلف الصالحين من الصحابة ومن جاء بعدهم، ديننا يقوم على هذا، فكما نحتج بالسنة نحتج أيضا بما كان عليه السلف، وهذا في جميع المسائل وفي جميع البدع التي يأتيها المبتدعة. ونحن في هذه الأيام مثلا نعيش مثالا واضحا، نحن الآن في شهر ربيع الأول، ومعلوم ما يأتيه عوام خواص للأسف الشديدة وكثير من خواصهم يعني من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون الأمر كذا والأمر كذا. كما تقدم معنا تماما نفس الحجة التي ذكرناها في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأن السلف نذكرها: هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ هل احتفل بذلك الصحابة أو التابعون أو من بعدهم مع شدة تعظيمهم ومحبتهم له ومع حرصهم على الخير؟ فكما تقدم معنا من ابتدع بدعة فقد زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خالص، هذا الذي يحتفل به خير أم شر؟ يقول هو خير. عبادة أم لا؟ يقول هو عبادة. تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يقول هو تعظيم. فكيف يفوت النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه للأمة؟ ولا مدخل للتواضع في هذا لأنه دين، لأن لا يقول طيب يتواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ما في تواضع هنا. هو الذي قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لأن هذا دين لا مدخل للتواضع في مثل هذه الأشياء. هو الذي أوجب على الناس بإيجاب الله تبارك وتعالى أن يعظموه ويحترموه ويوقروه، فالتواضع لا مدخل لهم في مثل هذا المقام، بمعنى أنه يكتم هذه الأشياء ولا يبينها لأمته. الصحابة رضي الله عنهم هل نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منهم؟ هل نعظمه أكثر منهم؟ وهذا من موجبات تفضيلهم، أنهم أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة له. فكيف يفوت هؤلاء جميعا عبر هذه القرون الطويلة أن يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النوع الظاهر البين الذي هو الاحتفال بمولده؟ بل من العجائب أن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيه تاريخ أصلا، ولهذا يعني ما شاء الله من الدقة ومن الحرص يعني على الله. يقول لك طب يا سيدي انتوا زعلانين، نحتفل بربيع كوفي، نحتفل بالشهر كله، انتوا زعلانين 9 ولا 12 ولا كذا، نحتفل بالشهر ما شاء الله. فلو كان يوم مولده صلى الله عليه وسلم مما يجب تعظيمه شرعا لكان من الأمور الظاهرة في الإسلام، ولعرفه القاسي والداني، يعرف تاريخ وفاته ولا يعرف تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم. ثم يقال من بعد ذلك إن تعظيمه، إن تعظيم المولد دين وشرع وقربا، يشيد هذا نسأل الله السلامة. نعم.
قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة القياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو كافر بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما وكيف.
طيب، يعني هذه الملاحظ يعني تستدعي شيء من الطول. طيب، قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. السنة عرفنا معناها، والقياس في أصل معناه يدل على إلحاق شيء بشيء. القياس هو إلحاق شيء بشيء، تشبيه شيء بشيء، وله معنى فقهي دقيق عند العلماء يعدونه به من مصادر الأحكام. يقولون هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، وهذا يعتمدون عليه في الأحكام العملية الفقهية، فيجعلون من مصادر الأحكام القياس. وهذا من الناحية الفقهية متفق عليه عند السلف وعند أهل السنة والجماعة، ومن أنكره فهو مبتدع باتفاق. الذين ينكرون القياس من الظاهرية وأشباههم معدودون بذلك عند السلف وعند أهل السنة والجماعة من أهل البدع. والقياس قد ثبت به النصوص الشرعية أصلا، ولست في مقام تأصيل هذا لأنه بعيد عن مقامنا ويستدعي كلاما طويلا جدا، لكن يكفيك أن تعرف أن القياس ثابت في نفس السنة وفي نفس الكتاب. الله تبارك وتعالى كثيرا ما يأمر بالعظة والعبرة، وكثيرا ما يضرب الأمثال في كتابه، وهذه حقيقة القياس. بل كثيرا ما يقيم الحجة على الناس بهذا، كما هو معلوم المثال الأشهر في هذا مثال البعث، قضية البعث. كثيرا ما يقررها الله تبارك وتعالى من خلال القياس، من خلال الغائب على الشاهد: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هذا كثير جدا في كتاب الله تعالى، وهذه حقيقة القياس. والذي يأتي بالفروقات من الظاهرية وغيرهم لا يصنع شيئا، وأما السنة ففيها الكثير. يحضرني ما ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هششت، أي تخففت، يعني حصل نوع من النشوة وما أشبه ذلك، فقبلت وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن تمضمضت وأنت صائم؟ قال: ما بذلك بأس. قال: ففيما، أي ففيما الحرج. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قاس، قاس القبلة على ماذا؟ على المضمضة. وفي الحديث الآخر في الصحيح لما أتاه الأعرابي ينكر ولده قال: إن امرأتي أتت بغلام أسود ما أشبه ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. قال: فما وجه ذلك؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قال: لعله نزعه عرق. قال: فكذلك هذا، لعله نزعه عرق. ثابت في الكتاب والسنة، لا يجوز أن ينكر أبدا، وهو بمصادر الأحكام عند العلماء من أهل السنة والجماعة. إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. فعندما تريد أن تعرف حكم مسألة ما أو قضية ما وليس فيها نص بخصوصها، فإنك تلحقها بما يشبهها مما هو منصوص عليه. وسبب الإلحاق هو العلة، أنك تنظر أولا في المسألة المنصوص عليها والحكم الذي ورد فيها، وتنظر في علة هذا الحكم. فإن وجدت نفس العلة في المسألة الجديدة التي لم ينص عليها، فإنك تلحقها بالمسألة الأولى التي نص عليها واحدا، وجوبا أو استحبابا أو تحريما إلى آخره. هذا هو القياس بالمعنى الفقهي المعروف عند العلماء من الفقهاء والأصوليين، وهو من مصادر الأحكام كما عرفت. وقد ذكرت في كلامي أنه ثابت في السنة نفسها وبناء عليه. فقول الإمام، وقوله هنا هو قول الإمام أحمد من قبله، هذه العبارة كأنها مستفادة بالنص من كلام الإمام أحمد رحمه الله في رسالة عبدوس: ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. هذا كلام الإمام أحمد. فعندما يقول الإمام أحمد والإمام البربهاري وغيرهما ليس في السنة قياس، هل يريدون بذلك ما ذكرته آنفا؟ كيف وهو ثابت في نفس السنة ومجمع عليه عند السلف وعند العلماء، والعلماء أنفسهم يعتمدون عليه، الإمام أحمد وغيره، الجميع يعتمدون على القياس في الأحكام العملية الفقهية. فما تفسير هذه العبارة إذن كما شرحناه في أصول السنة للإمام أحمد نكرره في هذا الموضع؟ المراد، بارك الله فيكم، إدراك السنة التي تكون في باب العقائد والعبادات التي لا يعقل معناها بالقياس. لماذا؟ لأن القياس كما عرفنا آنفا، القياس المشروع والذي يعتمد عليه في الأحكام، مبني على علة. نقول إيه؟ الحق فرع بأصل لعلة، يعني إذن في شيء معقول المعنى. ما هو القياس أنت هتقوم به إزاي؟ كيف تقوم بالقياس؟ لابد أن تعقل معنى التي تقيسها والتي تقيس عليها. فهذا هو سر المسألة، فما عقلناه وتوصلنا إلى معناه ساغ فيه القياس، وبناء عليه فما لم نعقله وما لم نعرف معناه ما كان سبيله التوقيف البحث افعل ولا تفعل، كيف نتوصل إليه بالقياس؟ فهذا يدخل معنا، بارك الله فيكم، في بابين عظيمين جدا: باب العقائد وباب العبادات. باب العقائد، تعتقد في الله كذا وفي ملائكته كذا وفي كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذا باب سبيله التوقيف البحث، يجيئك نص عن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بأنك تعتقد كذا وتدين بكذا، لا يعقل فيه شيء. هذا الباب لا يمكن أن تقول والله أنا أعتقد كذا قياسا على كذا، لا يصلح هذا. باب العبادات، الصلاة، الصيام، الحج، الذكر، الدعاء، هذه العبادات البحتة سبيلها التوقيف المحض، لا يمكن أن يتطرق إليه شيء من معقولية المعنى. مش معقولية نفس معنى العبادة، هذا أمر معروف، لكن من باب أنك تستحدث عبادة أخرى قياسا عليها، لا وجود لهذا مطلقا. ولهذا تجد في كلام العلماء، حتى في كلامهم على القياس، وفي صورة أعم من ذلك وأعظم، وهي باب الحكمة الإلهية والتعليم، يقولون من الأحكام ما لا تعقل علته. بتلاقي الكلام ده ولا لا؟ يقول لك ده غير معقول العلة. يعني إيه غير معقول العلة؟ يعني لا تستطيع أن تعرف لماذا أتى على هذا الوجه، لماذا كانت صلاة الصبح ركعتين، اشمعنى الصبح اثنين والظهر أربعة بالعصر كده، ما نعقل هذا. هذا تكليف بحت، توقيف محض، لا مدخل للعقل فيه. وهذا يتجلى خصوصا في الحج، الحج بالذات أو النسك بالذات مليء بهذه الأحكام: الطواف، السعي، الرمي، هذه كلها أشياء لا تستطيع أن تعقل العلة منها في ذاتها وفي صفاتها. الطواف 7 أشواط وتبتدئ من الحجر، ولابد أن تكون الكعبة على يسارك. الرمي جمرات 7 ويكون في المكان الفلاني، السعي يكون في المكان الفلاني ويشتد سعيك في المكان الفلاني، وتصعد وتنزل، و7 أشواط، ما هذا؟ لا نعقل معناه، لكن الحكمة منه نعقلها جدا، وهي ماذا؟ التكليف، أن الله تعالى يكلفك بهذه الأشياء حتى تفعلها تقربا إليه، وهذا ينبني عليه الثواب والعقاب. تبارك الله فيكم، عندما يقول العلماء ليس في السنة قياس، إنما يريدون هذا، إنما يريدون السنة التي تكون في باب العقائد وباب المعنى. لهذا قلت لكم في بداية الكلام تكلمنا على معنى السنة. السنة عموما تشمل الدين كله، فنأخذ من السنة قسم العقائد وقسم العبادات، هذا هو الذي لا يدخله القياس. هذا تفسير العبارة فيما يعود إلى السنة، لها تفسير آخر يعود إلى القياس. ليس في السنة قياس، تفسر على معنيين: المعنى الأول يعود إلى السنة، ليس في السنة اعتقادا أو تعبدا. المعنى الثاني يعود إلى القياس، ليس في السنة أي في الدين عموما قياس معين، مش مطلق القياس، لا، قياس معين هو الذي ليس في السنة وليس في الدين، وهو القياس بالمعنى الذي ذكرناه في مقابل النص. القياس الذي هو إلحاق الفرع بالأصل في مقابل النص، وهو الذي يقول له العلماء القياس الفاسد. القياس الفاسد، ويذكرون القاعدة المعروفة: لا اجتهاد مع النص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وهذا أيضا من صور القياس التي اشتد السلف في ذمها وعابوا على أهل الرأي بها، لأن أهل الرأي من أعظم ما دخل عليهم من الضلال، بل هو ضلالهم الأعظم أنهم يعملون القياس في موارد النصوص، يأتيه النص فيرده يقول هو على خلاف القياس. هذا ضلال عظيم وبدعة كبرى في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان في المسألة نص لم يجوز أبدا أن يعول فيها على القياس. نعم، فعندما يقال بارك الله فيكم ليس في السنة قياس، تفسر العبارة على هذين المعنيين: ليس في السنة قياس بمعنى إعمال العقل والإلحاق وما أشبه ذلك في باب العقائد والعبادات. أيضا صورة أخرى وهي وجود القياس أو إعمال القياس مع وجود النص، هذا كله ليس في السنة وليس في الدين. ولهذا قال رحمه الله مبينا للمراد: ولا يضرب لها الأمثال، لأن هذا من أنواع القياس المنفية في السنة، لأن القياس كما عرفنا إلحاق وتشبيه وإعمال للنظر، فهذا لا وجود له في السنة وفي دين الله سبحانه وتعالى في المجالات التي أوضحناها. لا يضرب لها الأمثال، ما معنى ضرب الأمثال؟ أنك تذكر الافتراضات والاحتمالات على سبيل ضرب المثال للنص. يأتيك النص عن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بالحكم في مسألة معينة، فيقال: أرأيت لو حدث، أرأيت لو حدث، ما هو ده كله من صور الإيه؟ القياس، ويدخل تحت ما ذكرناه من القياس المصادم للنص. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن ضرب الأمثال له عموما: فلا تضربوا لله الأمثال. ودائما عندما نذكر هذه العبارة دائما ما نذكر الموقف الشهير الذي جمع بين أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. لما كان أبو هريرة يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من نجاسة الإبراء، فقال ابن عباس ولم يكن قصده مطلقا أن يضرب المثال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يقول له تثبت، يعني أراد أن يراجعه في حفظه وروايته فقط. قال يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ الحميم اللي هو الماء الساخن، يعني عندما تقول توضأ مما مست النار، ما هو الماء الساخن ده مسته النار ولا لا؟ يبقى لو ساخنا أتوضأ منه. قال أبو هريرة رضي الله عنه أشهد عدد هذا الحصى وقبض بيده من الأرض أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، تمام؟ ويدخل في هذه المسألة نهي السلف عن أرأيت أرأيت، هذا موجود في أثار السلف، يقولون إياك وأهل أرأيت أرأيت. ما هؤلاء الذين يضربون الأمثال؟ أرأيت كذا أرأيت كذا. ومما يدخل في هذا أيضا نهي السلف عن الكلام فيما لم يقع، لأنه يدخل أيضا في ضرب الأمثال والافتراضات والاحتمالات. نعم. قال رحمه الله ولا تتبع فيها الأهواء، هذا مما يفسر المراد، لا تتبع الأهواء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دين الله عز وجل، لأن الأمر قائم على الاتباع، افعل ولا تفعل، لابد أن يكون في المسألة توقيف في الأبواب التي شرحناها، فلا يجوز إذن أن يتبع فيها الهوى. لا يجوز في باب العقائد أن نؤمن القياس اتباعا للهوى كما فعلت المعتزلة في مسألة التعديل والتجويد والحق على الله والصلاح والأصلح، هذا كله قائم عندهم على ماذا؟ على القياس وإعمال العقل. وقد تكلمنا على اتباع الهوى عموما وبينا أن دين الله تعالى لا يجوز أن يتبع فيه الهوى أصلا، حتى في القياس المشروع، وهذه نكتة مفيدة، حتى في القياس الجائز الذي هو إلحاق الفرع بالأصل من علة الجامعة، هل هذا من اتباع الهوى؟ وأنت إنما تعاملت مع الفرع بناء على الأصل المنصوص عليه، يعني في أصل منصوص عليه ابتداء، أنت قست الفرع عليك، فأنت في النهاية عدت إلى نص ولا لا؟ عدت إلى منصوص عليه ولا لا؟ فلم تعتمد على الهوى أصلا، فلا يشكل، يعني ما يجي أحد يقول والله طيب لا تتبع الأهواء وأنتم جوزتم القياس، القياس الجائز ليس من الهوى أصلا، لأنه لا بد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى نص. قال وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف، يجيئك النص لا يجوز أن تقول لما، لما كانت صلاة الصبح ركعتين وكانت صلاة الظهر أربعا، ما يقال لما، كيف وقع التشريع على هذا على هذا الأساس، لا يقال كيف. في أبواب العقائد نعتقد أن الله تعالى يتصف بكذا ويتسمى بكذا، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو الاتباع وترك الهوى كما قال، وهذا سيتجلى معنا في مسائل الصفات إن شاء الله. طيب نأخذ الجزئية دي عشان نقف عند النقطة والكلام والخصومة.
قال رحمه الله والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب إن أصاب صاحبه الحق والسنة.
هذه مسألة عظيمة مهمة، وهي مسألة الجدل والخصومة، وقد نهى عنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعلماء كما تعرفون وكما مر معنا في أمثلة معروفة ولا يكاد يخلو من ذلك كتاب من كتب المعتقد، يعرضون هذه المسألة من أصول السنة على وجه الاستقلال، وإن كانت تابعة لما تقدم، لأن النهي عن الخصومة والجدل إنما هو من باب تحقيق الاتباع، فهذا عائد إلى الأصل المتقدم، لكن يرصون عليه بخصوصه لأهميته. فمن أصول السنة عند العلماء ترك الجدال والمراء والخصومة والكلام وما أشبه ذلك. والنصوص متوافرة، يقول الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فجعل الجدال والخصومة من شأن الكفار. وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. الذين يجادلون في آيات الله بغير علم، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم بجادلون. وسورة غافر بالذات فيها مواطن عدة في ذم الجدل والنهي عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في روض الجنة لمن ترك المراء ولم كان محقا. في نظائر معروفة صلى الله عليه وسلم. فهذا يثبت معنى الأصل الذي نتكلم فيه، وهو ترك المراء والجدال والخصومة. وهذا يكون بارك الله فيكم في مسائل الدين عموما، هذا مذموم ومنهي عنه عند السلف في جميع مسائل الدين، لا سيما إذا تكلمنا على مسائل الاعتقاد لما ذكرناه من المعنى القائم فيها، وهو الانقياد البحت والتوقيف البحت. فما كان سبيله هكذا لم يجز أن يفتح فيه الباب للقيل والقال، لئلا يكون مدعاة إلى الشك والريب. وهذا من كما بين الإمام رحمه الله تعالى قال: يقدح الشك في القلب. هذا من مفاسده. وهناك مفاسد أخرى نبه عليها السلف، منها العداوة والبغضاء، كما قال أبو العالية رحمه الله: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وهذا موجود أيضا في كلام جعفر بن محمد الصادق، لست أستحضر نصه لكنه ذكر هذه المفسدة في شأن الجدل والمراء أيضا، وهذا ظاهر لا يخفى. فلا يجوز بارك الله فيكم شيء من هذا الأمر مطلقا في دين الله سبحانه وتعالى، لا سيما في أبواب العقائد والعبادات. وإنما يجوز شيء منه وهو الذي يسمى بالمناظرة، وإن كانت في الأصل ممنوعة كذلك، لكن يجوز شيء من المناظرة فيما يحتمله المقام من المسائل الفقهية التي لا يتضح فيها النص أو الإجماع. وهذا مبين أيضا ذكره الأجري في الشريعة والمبطة في الإبانة، وهو الذي كان عليه السلف. كان السلف يتناظرون في مسائل العلم بقصد معرفة الحق والاستفادة، فهذا لا بأس به، ومعلوم شأن المذاكرة عند العلماء، فهذا لا يدخل في هذا الباب، لأن العلة فيه منتفية. أولا المسائل غير المسائل، نحن نتكلم في مسائل فقهية لا في مسائل عقدية، الأمور لا تعقل علتها. ثم نتكلم كذلك على صفة الجدال الذي يكون لأجل الاستفادة وطلب الحق، وأما الجدال الذي يكون بقصد اتباع الهوى والتشغيل عن الحق فهذا بطبيعة الحال لا يجوز، وإن كان في المسائل الفقهية. لا يجوز الجدال في مسائل الفقه بقصد الرياء أو المغالبة أو العلو على الأقران أو نحو ذلك، هذا الحال لا يجوز. ثم الفائدة المهمة هنا في قوله: وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، كما تقدم معنا في نظائر من كلام الإمام رحمه الله: الغاية لا تبرر الوسيلة. من أراد أن يذب عن السنة فليذب عنها بالسنة، بنفس الأحاديث وبنفس ما كان عليه السلف. من أراد أن يرد على أهل البدع فليرد بالأحاديث وبما كان عليه السلف. لا يجوز له أبدا أن يسلك هذه الطرائق الكلامية المحدثة، لا يجوز له أن يسلك طرائق منهيا عنها، نهى عنها السلف، وحذروا منها ومن خطورتها. وإن أصاب الحق وإن أصاب السنة إلا أنه لا يكون بذلك من أهل السنة كما بين الإمام أحمد عندما تكلم على نفس هذه المسألة. ماذا قال؟ لا يكون صاحبه أي صاحب الجدل من حظ. وإن أصاب بكلامه السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالكفر. تمام؟ فحتى وإن أصاب الحق والسنة ليس معنى ذلك أنه يكون من أهل السنة لأنه سلك طريقا غير مشروع، ولأن منهجه في الأصل قائم على هذا، منهجه في الأصل قائم على الكلام، وهذا يتجلى خصوصا عند الذين يقال لهم متكلمة الصفاتية من الكلابية والأشاعرة ونحوهم الذين يقولون نذب عن السنة ولعلهم يصيبون الحق في مسائل، ويكون عندهم تقرير لأدلة كلامية أو جدلية، لكن هل يصيبون بذلك من أهل السنة؟ الجواب لا. أولا لأن منهجهم في الأصل قائم على غير السنة وقائم على الكلام والجدل. ثانيا أنهم وإن أصحوا في أمور إلا أنهم خالفوها في أمور وأمور وفي أصول وأصول، فلا يجوز بارك الله فيكم أن نغتر بمثل هذه الأشياء. ودائما ما نستفيد بكلام الأئمة هذا في واقعنا الذي نعيش فيه، ليس كل من رد على أهل البدع كان من أهل الحق، ليس كل من أصاب الحق في مسألة كان من أهل السنة، لا بد من النظر في نفس المناهج التي يكون عليها هؤلاء الأشخاص، هل هي مناهج موافقة للحق أم لا. والتنبيه الذي نذهب أيضا وننبه عليه كثيرا أن كلام الإمام أحمد والأئمة إنما يتنزل على من كان منهجه قائما على الكلام، هو في الأصل من أهل الكلام لا من أهل السنة، منهجه في الأصل قائم على العقل. وهذه مدرسة الأشاعرة والماتريدية ونظرائهم، يعني مثلا يرجع إلى كتاب التوحيد للماتريدي، ولا أنصحك طبعا، لكن إذا أردت أن تعرف حقيقة الأمر لا تكاد تجد نصا من القرآن أو الحديث. الكتاب بالكامل قائم على العقل والجدل والمناظرة، يثبت الصفات ويثبت كذا ويثبت كذا بطريق العقل. هذا بارك الله فيكم منهج ليس أمرا حادثا. فلا يدخل في كلام الأئمة إذن من كان منهجه في الأصل قائما على السنة والحديث والنص، ولكنه استعمل الكلام أو استعمل الحجج العقلية لمسوغات معينة. وكما ذكرت لكم من قبل هذا واقع في كلام السلف أنفسهم. الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية استعمل حججا عقلية، هذا هو واضح وظاهر، من كان موجودا معنا في درس الاثنين في شرح رسالة الإجماع لحرب الكرماني رحمه الله سلك أيضا بعض الحجج العقلية وهو في سياق تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا موجود، والقرآن نفسه فيه الأدلة العقلية، وعند العلماء ما يسمى بالدليل العقلي النقلي. فلسنا نعني مطلقا أن الأدلة العقلية تنبذ جملة ولا يعتمد عليها جملة، هذا غلط كبير، وإنما نعني الكلام والفلسفة وما أشبه ذلك هو الممنوع. ومن سلكه من بعض أئمة السنة في مواطن معينة وإن توسع لضرورة الوقت فإنه لا يعد بذلك ولا يخرج عن السنة، ولا يقال قد خالف السلف وارتكب ما نهى عنه السلف كما يقول الحدادي، يطعنون في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء بسبب هذه المسألة، يقولون توسعوا في الطرائق الجدلية وخاطبوا أهل الكلام والفلسفة بحججهم وبنفس طريقتهم، نقول هذه ضرورة الوقت. والرجل ابن تيمية رحمه الله تعالى نص على هذا بنفسه في كتاب النبوات، ذكرت هذا لكم من قبل، وبين أنه إنما اضطر إلى هذا اضطرار لأن الوقت ما كان يسمح إلا بهذا، وكان لابد من نقض حجج أمثال هؤلاء في ذاتها، لابد أن تنقض الحجة العقلية في ذاتها، أن يبين أنها في ذاتها باطل، واضح؟ فمثل هذا إن شاء الله تعالى لا يعاد به الأئمة ولا يؤمرن أبدا بمخالفة السلف أو مخالفة السنة في مثل هذا المقام. وليس معنى هذا أيضا من الأمور المهمة كذلك والتنبيهات المهمة، ليس معنى هذا أننا نسوغ لأنفسنا أن نفعل ما فعلوا، لا، هذه ضرورة تقدر بقدرها. ولا أظن، ولست يعني من المتبحرين في باب الفلسفة وما أشبه ذلك، لا أظن أن هناك حجة لم ينقضها ابن تيمية أو غيره رحمة الله عليه. ابن تيمية بالذات أبدى عن الأمة واجبا عظيما في مثل هذا المقام، استعمله الله تعالى استعمالا عظيما كبيرا في هذا المقام. فلا نظن إن شاء الله تعالى أن الأئمة قد تركوا لنا مجالا في هذا الباب. إن كنت ولا بد، إن كان هناك ولا بد مقام يجادل فيه أمثال هؤلاء فبكلام العلماء، لا تأتي بشيء من عندك ولا تتوسع أنت في هذا الباب ولا تخط فيه، فإن فعلت ذلك فإنك تكون معتديا. وهذا هو الكلام في الضرورة عموما، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هذا حكم الضرورة في كل مسائل الدين، من توسع فيها لغير ما تقتضيه الضرورة فقد اعتدى، ومن عدى حكمها إلى غيرها فقد اعتدى. من أكل الميتة لغير اضطرار، لغير خوف هلاك أو نحوه، فقد اعتدى، لا يجوز له أن ينزل حكم الضرورة في هذا المقام. فنحن والحمد لله تعالى لسنا مضطرين أبدا في مثل هذه الأيام إلى خوض هذه المعارك. الحمد لله صنفت الكتب وتكلم العلماء والباحثون. ليس معنى هذا الكلام أبدا أنك يا أخي طالب العلم تسلق هذه الطرائق وتدخل في الفلسفة والمنطق والجدل وما أشبه ذلك، غلط، ما يجوز، ولو من باب الرد على المبتدعة، ولو من باب نصرة السنة، وإن كان منهجك في الأصل قائما على السنة، لأن هذا بارك الله فيك إنما خاض فيه الأئمة لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. تفضل.